بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله على هذا التيسير وعلى ما مر معنا في هذه الحلقة العلمية من الإفادات والاستفادات والمشاركات التي شعرنا من خلالها حسن التفاعل، وكذلك تمام الدراسة التي وضعها الباحثون وقدموها بالصورة الحسنة، وأيضا اللجان التي أشرفت على التطبيق كانت ولله الحمد على أفضل الأوجه المرجوة في تقديم هذه الحلقة العلمية، ولهم الثناء والشكر. هناك أثر يعرف في ثقافة الإسلام، وهو قوله: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. والعجيب أنه لم يقل لم يهتم بأمر المؤمنين، لأن نعلم أن درجات الوعي لدى الناس تنقسم إلى 3 أقسام، بل إلى 4. القسم الأول المسلمين، والقسم الثاني المؤمنين، والقسم الثالث المحسنين، والقسم الإضافي الاستثنائي الرابع علوم الساعة. إذن كل واحدة من هذه الذي نعرف أنها أركان إسلام، أركان دين، ضوابط شريعة، بناء مجتمعات، عقيدة مع الحق سبحانه وتعالى، قيم مع الخلق، جمعت كل هذا المعاني التي تبين لنا التراتب الشرعي في الوعي لدى الناس ولدى الرعاية التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في حياتها اليومية. فالذين في درجة الإسلام لهم مكانة عظيمة، ولكن ليسوا هم الذين في درجة الإيمان. والذين في درجة الإسلام والإيمان ليسوا هم مثل الذين في درجة الإحسان. وبعد ذلك تأتي حالة استثنائية تعم الثلاث الأمور كلها، تعم الإسلام والإيمان والإحسان، وهو ما يتعلق بالتصرف والمواقف في آخر الزمان، ما يجري في أخريات الأزمنة عندما تأتي التقلبات والتحولات التي من قرأ علم الساعة ليست غريبة عليه، ليس شيء غريب في تكوين الوجود الذي خلقه الله تعالى وبسطه في قانونه، بسطه في القرآن، والحبيب عليه الصلاة والسلام بسطه في السنة، وأخبرنا في أكثر من موقع أن هذه الأوبئة أو الكوارث أو الحميات أو غيرها مسألة طبيعية تحل بالإنسان في كل زمان وفي كل مكان، لكنها بالنسبة لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لها معنى من المعاني الشرعية في قوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إشارة من الحق للخلق أن الغفلة التي تشمل البشرية، ولا أقول المسلمين، تشمل البشرية كلها، تؤدي أحيانا إلى إرسال رسالة من الحق لعباده حتى يتفهمون على صفتين: من كان مسلما يرجع إلى الله في أخطائه وعيوبه ونواقضه وما يقع فيه، ومن كان غير مسلم تأكيد أن في رب موجود، حيث الكافر بكل نماذجه ربما اعتقاده في الحق مخالف للشرع. فلذلك تأتي الآية للمسلم ولغير المسلم لحكمة إلهية في تدبير هذا الكون. وقد جاء في الآية الكريمة للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما خاطمه ربه وهو يعيش أزمة مع الناس، أزمة مع المجتمع، أزمة مع الواقع، وكان صلى الله عليه وسلم يريد الناس كلها تسلم وكلها تؤمن وكلها تدرك ما هو المطلوب من الحياة، قال له: مولانا إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله قادر على أن ينزل آية، ممكن تسميها مكروه، ممكن تسميه فيروس، ممكن تسميه بلاء، ممكن تسميه بركان، ممكن تسميه زلزال، ممكن تسميه بأي اسم. إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وهذه إجابة على قوله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ولم يقل ألا يكونوا مسلمين. المسلمين متوفرين في الأرض، كل الأمة التي تقول لا إله إلا الله مسلمة بكل نماذجها، لكن درجة الإيمان عليا. وأما الدرجة الكبرى، الكبرى درجة الإحسان الذي سار عليها الصالحون على ممر التاريخ، والذين لهم مميزات خاصة في حياتهم سواء كانت الدينية أو كانت الدنيوية. إذن من لم يهتم بأمر المسلمين فيما يجري، ولو حتى من حيث البلاغ، من حيث التبيين، من حيث التعريف، من حيث التوصيف، من حيث التشخيص، إذن فهو خارج عن دائرة المسلمين. ما أوجدنا الله في العالم تحت أي مسمى، إن كان حاكما أو كان عالما أو كان مواطنا، إلا وعليه مسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن مهمات العالم الذي اطلع على خفايا ودقائق العلم الشرعي أن ينظر في أمور المسلمين، سواء كانت الأمور المتعلقة بأمر الدين وتبيينه، أو كانت بأمر الكوارث والمتغيرات والمستجدات التي تجري في كل زمان وفي كل مكان. فيكون الاهتمام بأمر المسلمين جانبا مهم. ولهذا كانت هذه الحلقة العلمية في حولية الإمام المهاجر تحمل هذا المسمى الذي تطلعون عليه في الشعار، لأجل أن نعيش الحالة. عندنا في العلم مسمى يسمى فقه الحالة، الحالة التي تعيشها الأمة. والحالة التي تعيشها الأمة القرآن اعتنى بها من بدايته إلى نهايته، فقه الحالة. كل آيات القرآن توصف حالة. لو أخذت سورة النحل فهي توصف حالة متعلقة بالاقتصاد وموارده ومنافذه وكل ما يتعلق بمشتقاته. اقرأ سورة النحل. إذا رجعت إلى سورة الكهف سيتكلم عن التاريخ في نماذج التحولات والتغيرات. اقرأ سورة التوبة بما فيها من مظاهر غريبة وخطيرة، تجدها تتكلم عن الإنذار، تتكلم عن الإشهار، تتكلم عن المشرك وأثره، وعن النفاق، وعن العلل التي دخلت في العالم العربي والإسلامي منذ عصر الرسالة. كل هذا يدل على أن القرآن والسنة تابعت القضايا الاستثنائية، والذي نحن الآن بصدده الذي وتحدث عنه الباحثون هي قضية الأوبئة بالعموم، وهذا الوباء المسمى بالفيروس أو فيروس كورونا بالخصوص. وليس الأول ولا الأخير، لا يعني ذلك أننا لو استطعنا أن نسيطر عليه كما نرى في محاولات العلماء أنها ستنتهي الأوبئة. بطبيعة الحال الأوبئة واحدة من الأمور التي قررها الخالق على عباده، سواء كانت بسبب أو كانت بغير سبب. المميز لهذا الوباء الذي نحن اليوم نعيشه، وربما يصبح في التاريخ خبر بعد 30 سنة 50 سنة، يصبح خبر من الأخبار يتناقل الناس عما جرى فيه، لكن هو في الأصل مفصل تحول تاريخي. لا تعتقدوا أن شيء يجري في الأرض ما له علاقة بحركة التاريخ، هو مفصل تحول تاريخي. التاريخ جزء منه صنع البشرية، والجزء الأساسي ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في كونه وفي عباده، فهو مفصل تاريخي. ولو نظرتم وبسطتم النظر إلى ما جرى في هذا العالم ولأول مرة، سواء كان في القضايا الدينية من إغلاق المساجد، من إغلاق المدارس، من إغلاق مواقع التعليم وغيره، مواقع تحفيظ القرآن، أو رجعنا إلى الاقتصاد والأثر الذي أثر على الأسواق وما وغيرها من الحركة الاقتصادية في العالم، انقطعت الحركة في البحار، جثمت الطائرات في كل العالم في مرابضها لا تستطيع أن تتحرك على مدى طويل، هذا ليس معروفا على مدى التاريخ القريب ولا البعيد. إضافة إلى الجانب الاجتماعي، تباعد، الخوف، القلق، هذه كلها جرت في هذه الخمسة الأشهر أو الستة الشهور التي مرت معنا، فهي مفصل تاريخي، يعني بمعنى مفصل تحول تغير. في هناك أمور يجريها الله سبحانه وتعالى لأجل تتغير معالم معينة، وهذا أمر منصوص عليه في السنة. وأنتم تلاحظون من هذه التغيرات والمفاصل في التحولات تغير المناخ، وقد سمعنا من مراكز الإرصاد العالمية من يحذر كثير من بلاد الجزيرة العربية أنها مقبلة على امتداد منخفضات قد تؤدي إلى الغرق، قد تؤدي إلى الدمار. ما المقصود بهذا؟ هذا توصيف البشر، لكن توصيف رب البشر مؤكد ذلك، أن الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا الوجود أمور قررها في عالم القضاء والقدر، وقررها في عالم الأزل. ولهذا جاء في بعض رواية الحديث يخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن أرض العرب ستصبح في آخر الزمان مروجا وأنهار، وهذه إشارة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما يعيش عصرنا الآن، لكن هو عاش عصرنا قبل وجودنا، وعاش عصرنا قبل استلامنا الخلافة في هذا الوجود، لأنه في الأصل لا يستقي المعلومات من الواقع، ولا يستقي المعلومات مما يكتبه الناس ويقرؤونه، يستقي المعلومات ممن خلق الوجود ومن رب الكون الذي هو في علمه ما يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل. لذلك صار العلم الذي يقتضي أن نحتاج إليه أمام هذه الكوارث، وأمام هذه الأوبئة، وأمام هذه الأمراض، وحتى أمام هذه الفتن. هل الفتن حالة طبيعية ولا حالة استثنائية؟ حالة استثنائية. يوجد في علم فقه التحولات وعلم الساعة قسم كامل للقضايا المتعلقة بالفتن كحالة استثنائية في المجتمع. وكم أثرت الفتن في المجتمع؟ الناس دائما تعيش في حالة متدنية من الوعي، لا أقول من العلم، العلم متوفر كل نماذجه، لكن الموجود عندنا نسبة الوعي في توظيف العلم فيما يجب أن يكون عليه، في إدراك الواقع، وفي العود إلى النصوص والاستقراء. النصوص ربانية ونبوية، أما الاستقراء كلام العلماء. ممكن تأتي لنا وكالة ناسا في الفضاء أو الفضائية بخبر نحن نتلقى كعلم، لكن بعد ذلك نقارن، عندما نعلم نقارن بين ما جاءت به هذه الوكالة وما بين جاء به النبي محمد، فإن توافقت فهذا يدل على أن الموافقة جاءت مما أشار إليه النبي وكانت، وإن لم تتوافق نعلم أن هذا من العبث العالمي الذي يحدد أو يحقق أمور معينة في حياة البشر. على سبيل المثال أذكر قبل شهر أو قريب من هذا الشهر جاءت إعلانات في شبكات التواصل أن كوكب، أو بمعنى شهب كوكبية، ستتحرك من مواقع معينة في سدم الفضاء وربما تضرب الأرض. وهذا كلام انتشر في شبكات التواصل لمن يتابع بالطبع، وفي هذا إرهاب وإرجاف. لما تتبعنا هذا الأمر ونحن نتبع هذا الكلام، لأن هذا كلام علماء أو بمعنى ينسبون للعلم النظري والتطبيقي وهو شيء طبيعي في حياتنا، فلما تتبعنا هذه العبارات لم نجد لها داعم من كلام النبي، ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم أن العالم الأرضي سيضرب بكواكب، لكن تكلم عن حالات استثنائية بالخسف، والخسف قد يكون أيضا من الكواكب أو ضربها للعالم الإنساني. فهذه مراجعة المعرفة الشرعية في معرفة ما يدور في الوجود من خلال علم الساعة. اليوم علم الساعة هو المهم، المهم في توصيف الحوادث المتغيرات والمستجدات. فهذا الفيروس حالة استثنائية، لكن دائما الحالة الاستثنائية في الإسلام لها فقه، يسموه فقه الحالة الاستثنائية. الناس يتعاملون مع الحالات مثل ما هي طبيعية. يعني على سبيل المثال، مثلا أنا مثلا أعيش عندي أمراض معينة، عندي حالة استثنائية، يا إخواني التسليم يزعجنا، الهواء يكظمنا، اللقاءات الكثيرة تتعبنا، الناس تستقبح منك هذا الكلام، تستنكر هذا الكلام، لأنها تعيش حالة طبيعية وما ترى أن في هناك حالة استثنائية، وليس عندها فقه الحالة الاستثنائية لا للفرد ولا للأسرة ولا للجماعة ولا للأمة. وهذا من السبب الذي يدل على أن الثقافة التي نعيشها حتى أحيانا بعض الثقافات الدينية أنها لم تعطي لبناء الإنسان الحقيقي كامل التوصيفات التي تحفظه، سواء كانت تحفظ فرد أو تحفظ جماعة. اليوم الأطباء لهم دور في إيجاد الوقاية، العلماء لهم دور في وجود الوقاية، الخطباء في المنابر لهم دور، لكن إذا وجدت العالم هو نفسه لا يصدق، وجدت الخطيب نفسه غير مؤمن بهذه الاستثناءات، معنى ذلك أنك ستعيش خبط عشواء. ليس هناك ضابط، لا ضابط للحالة الاستثنائية ولا ضابط للتوكل على الله. توكل على الله لها معاني عالية، بل هي فقه كامل أمام الحوادث وأمام الكوارث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته حصلت حالات استثنائية كثيرة، ماذا اتخذ فيها؟ ترك الأمور هكذا كما يقولون، خلها على الله. أليس الذي خلقنا وأوجد الحوادث أوجد لنا معالجات لها؟ قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. حالة استثنائية أوجد لنا صلاة القصر، ما هي طبيعية، لأن حالة استثنائية أوجد صلاة الخوف، وهي حالة استثنائية أمام ظرف معين. هل سيصلوا الناس صلاة الخوف على مدى تاريخه والدنيا في أمان؟ إذن هي حالة استثنائية في حالة حرب، صلاة القصر حالة استثنائية في حالة السفر، الاحتراز والوقاية من الأوبئة في حالة وجود الوباء، بصرف النظر عن أسبابه، سواء كانت أسبابه سياسة محلية ولا سياسة عالمية، وإلا كان مجريات القضاء والقدر من عند الله سبحانه وتعالى. إذن من الاهتمام بأمر المسلمين النظر في هذه المسألة. وأهم شيء أخاطب طلبة العلم والراغبين، أننا ما عرفنا هذا من الأسلوب التعليمي التقليدي، عرفناه من أسلوب علم آخر الزمان، من علوم وضعها الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في الملف إلى آخر الزمان، نفتحها كهدية من النبي لمعالجة واقعنا. اليوم كثير من الناس يعالج واقع الغرب، تعالج واقع المنظمات، لأنه ما عنده قدرة على أن يعالج، ما عنده قراءة واعية. هذا الدين قال ماذا؟ عنده يفكر أن الدين فقط في المسائل المتعلقة بالتعبد. لا، هذا الدين ليس فقط للتعبد، هذا لبناء الحياة، هذا لنمو الوعي، هذا لصناعة المجتمعات، هذا لمواجهة الكوارث، هذا لتثبيت العقل الإنساني أمام القضاء والقدر وأمام الأخطاء التي تجري من أفعالنا فتؤدي إلى الانهيار في المجتمع أو إلى غضب الجبار سبحانه وتعالى فتؤدي ما أدت إليه. كل الأمم السابقة مرت عليها الحالات الاستثنائية. اقرأوا القرآن من أوله إلى آخره، انظروا كم حالات استثنائية في القرآن عندما ينذر بعقوبة على أي أمة من الأمم. هي ليست حالة طبيعية، الناس تختلف في مواجهة الحالة أو مواجهة الإنذار. الذي يحكم عقله وليس عنده إدراك لحقائق ما يجريه الله في الكون كانوا يضحكون على الأنبياء وينكتون على الأنبياء ويستهزئون بالأنبياء، لأنهم يعرفون الحالة المعتادة. أنذرهم سيدنا نوح بالعذاب ضحكوا، جاءهم العذاب أمامهم قالوا هذا عارض ممطرنا، مطر جاي، بل هو ما استعجلتم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. بأمر من؟ بأمر ربها. هذا الإدراك الذي يضعه القرآن في الوعي يعلمنا الحالة الاستثنائية لها فقه، لابد نتعامل معها بوعي، سواء كان العالم أو كان الطبيب أو كان المواطن أو كانت الأسرة أو غير ذلك. ولا يعني ذلك أن العلم الاستثنائي لما يجريه الله من الحوادث أن هذا قيد للتوكل، أو أن هذا خوف من الأمراض، أو أن هذا اتباع لآراء المفكرين في العالم، أو كما سمعت أحدهم يقول هذه أفكار الطاغوت. التوصيفات هذه لما يقولونها يقولونها من أي جهة؟ نحن واقعين في سياسة الطاغوت، ليس في كورونا، الربا من سياسة الطاغوت، الإعلام من سياسة الطاغوت، التربية من سياسة الطاغوت المعاصرة، التعليم من سياسة الطاغوت المرحلة المعاصرة، ولا أريدك شفتر من هذا، لكن نحن واقعين في سياسة الطاغوت. هيمنت على الأمة العربية والإسلامية من أكثر من 100 سنة. نحن الآن مجرد أفراد أو نسمي أنفسنا دمى نتحرك بالريموت، منا من يدري ومنا من لا يدري. إذا أردنا أن نرفع مستوى وعينا الإسلامي ليس الإعلامي، علينا أن نرجع إلى معرفة علم يخصنا في آخر الزمان. العالم كله بما فيه من علماء وما فيه من مخترعين المكتشفين احتاروا أمام هذا الفيروس غير المرئي. كان مفروض يكون في أقل الأحوال خلال 10 أيام يبادر هؤلاء العلماء بإيجاد حل. قال لهم مولانا قوتكم وعلمكم واللي وصلتوا إليه من الاختراع والاكتشاف واللي خدعتم به البشر واللي جعلتوا أبناء المسلمين يكفرون ويلحدون وتتغير عندهم المفاهيم، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. أظهر الله آية ما يقدر أكبر عنصر في هذا العالم من الفقه أو العلم سواء كان الشرعي أو النظري أو التطبيقي إلا أن يبحث له عن كمامة، وإلا يعتزل الناس، وإلا يخاف. لأن الإنسان في حد ذاته وخلق الإنسان ضعيفة، لكن من أين تأتيك القوة؟ تأتيك القوة من المصادر. إذا رجعت إلى هذا الدين على الوجه الصحيح، وهذا ما نرجوه، نريد الجامعات والمؤسسات ومواقع التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي ومواقع الثقافة والأندية وغيرها تغير أسلوبها. نحن نعيش عالة على الغير، كل أساليبنا اليوم كمسلمين إنما هي نقل استنساخ من غيرنا، وهذا شيء أخبر عنه النبي محمد. حتى صار الاستثناء قاعدة. حد يقدر الآن يقول إنه ممكن نوقف الربا؟ هل أحد بيوقفه؟ عالم بيوقفه؟ دولة بتوقفه؟ حاكم بيوقفه؟ من يقدر؟ لأن كان استثناء تحول إلى قاعدة، صار جزء من حياة البشرية. وكم سنقيس على هذا من الاستثناءات التي تحولت إلى قاعدة في حياة الناس. لكن بالإدراك وبالعلم، والعلم ما يأتي ينزل من السماء هكذا على الخلق، إنما العلم بالتعلم، فتح أبواب المحاضرات، اللقاءات، التعريفات، الزيارات، اكسروا حواجز النفس التي أصابت بلدنا. حضرموت هذه بلدة تختلف عن كثير من البلدان، وليس مدح لها، لكن هذا تقييم للواقع. وكانت هي الأصل تتعامل مع كل استثناء بما يناسب، وكانوا يتعاملون مع كل قاعدة بما يناسب. لكن ذهب الرجال وذهبت الثقافة الأساسية التي كانوا ينطلقوا فيها من الدين، فجاء الإرجاف وحصل ما حصل في حياة المسلمين. إذن هذه الحالة وهذا الأمر المتعلق بالاستثناء تهيأ لنا بفضل الله إشارة إلى هذا الجانب في كتاب أطلقنا عليه كشف الغمة عن هذه الأمة. ليس ذلك كعلاج من عندنا، لكن هو عبارة عن تشخيص وعن توصيف وعن شبه معالجة. لمن يحب أن يقرأ أو يطلع يسأل عن الكتاب وسيجده. أولا يتكلم حول الوباء بين مجريات القدر وتدخلات البشر. دائما الناس تفهم أن كل شيء في هذا العالم قضاء وقدر، حتى الخطأ. القضاء والقدر هو أعلى سقف في علم الأزل، صحيح كل شيء بقضاء الله وقدر الله، لكن عليك أن تعرف إلى قضية الأسباب، أن مجريات القضاء والقدر تعتمد على شيء اسمه الأسباب. فقد تكون هذه الأسباب على يد كافر، وقد تكون الأسباب على يد مسلم، وقد تكون الأسباب على يد قاتل، وهكذا تتعدد الأسباب، فيجري القضاء والقدر على الصفتين. قضاء وقدر يسموه المبرم، ما للناس بحظ، هذا شيء إلهي، هذا القضاء المبرم. وفي قضاء بأسباب، حين أن تكون واضحة وحين أن تكون غير واضحة. والله خلق العالم مبني على الأسباب، فما يجري حدث في هذا الوجود إلا بسبب. ما يأتيك أولاد إلا بزواج، ولا تأتي عافية إلا بدواء، وكل شيء جعل الله له سبب. فعندما نقرأ فقه القضاء والقدر على معانيه الصحيحة نعرف أن فيروس كورونا قضاء وقدر، لكن اختلفت الناس في توصيفه. منهم من قال أنه عبث معين من العالم أو من جهات معينة، وهذا ليس ببعيد، ممكن يكون. ومنهم من قال هذا شيء أنزله الله على الناس، وهذا ليس ببعيد. ليس الإشكال في حدوث له، في حدوث العلة والمرض أو الوباء، إشكال في التعامل معها. الوباء سيحصل بأي سبب، كيف نتعامل معه؟ نحن ديننا يسألك كيف، سموه فقه الحالة، كيف تتعامل مع الواقع الذي تفرضه الأسباب في القضاء والقدر. هذا وظيفتنا. اليوم الناس، وهذا معذورين فيه، صاروا فريسة لأفكار تريد أن توصل الناس إلى ما وصلت إليه. اليوم كل الناس مختلفين، تجد اثنين إخوان مختلفين في هذه القضية المتعلقة بالوباء، اثنين علماء مختلفين في هذه القضية، تلفزيونات مختلفة، علماء مختلفين، هذا يصدر بيان وهذا يصدر بيان ضده، كلهم يتكلمون بطريقة عجيبة فيما نرى. ما السبب؟ نريد نعرف السبب. السبب في ذلك أن الذي وضعوا في حياة الأمة ثقافتهم وعلموهم على مدى 100 سنة وزيادة، أضاعوا عليهم نسبة التوكل الكامل المبني على الأسباب، وشغلوهم بالعقلانية التي نفت عن الناس القدرة الإلهية في التصرف، ونفت عن الناس مستوى المسؤولية والاختيار عند الإنسان أمام الكوارث. هذا الذي حصل في ثقافتنا التي جاءت خلال 100 سنة أو قريب من 100 سنة. إذن هذه أليست استثنائية؟ كيف نعالجها؟ كيف نعالج ما دخل علينا خلال 100 سنة؟ أي باحث معنا من الباحثين يدرس ما الذي ورد على الأمة العربية والإسلامية خلال 100 سنة في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الثقافة، في التربية، في التعليم، إلى آخر ذلك. تابع، ابحث وارجع إلى نصين. النص الأول كلام الله وكلام رسوله، وانظر ماذا تكلم عن آخر الزمان. ألم يقل القرآن استباقية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات النتيجة يا رب فسوف يلقون غيا. شوفوا كيف القرآن يخاطبنا عن مستقبل الزمان، قال فخلف من بعدهم خلف جيل بياتي أضاعوا الصلاة، ما هم دارين بصلاتهم، وبعد اتبعوا الشهوات، الجوالات، شبكات التواصل، التلفاز، المسرح، وما إلى ذلك مما أدخلته نواعيق الشيطان. تبع المسلمون ذلك، نسوا الأدب، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. انتهت. ما الذي طرأ على العالم؟ طرأ على العالم فقه الشيطان، فقه الاستثناء من سلوك الشيطان صار قاعدة في حياة المسلمين. عندما نرجع للتوصيف والإدراك نعرف كيف نستطيع أن نتعامل مع أي حالة. وباء كورونا كما سمعتم قد يكون، وهذا ليس ببعيد، أن يكون فيروس متطور طور في مكان ما بأيدي علماء قد سبق لهم أن طوروا لنا أنفلوز الخنازير وأمراض البقر وأشباهها وأمثالها. حصل، لأن العالم هذا يعيش حرب، وأغلب الحروب عند أولئك الذين ليسوا بمؤمنين، ليس لهم مكان في الآخرة، عندهم الدنيا هي كل شيء، فلهذا يريدوا أن يسيطروا على هذا العالم ويملكون كل شيء، ولا يهمهم موت الناس، ما يهمهم. لو قتل الناس جميعا مقابل الذين يسيطرون يكفيهم، هذا الذي يريدوه. ولهذا الله سبحانه وتعالى حذر في هذه الحالة الاستثنائية وقال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، القدرة العلمية، النظريات الواعية، القدرة على تحريك الكون، مسيرات نراها في الفضاء من غير طائرة، من غير من يسوقها، غواصة في البحر تسير لوحدها، أمور معينة عجيبة في هذا العالم. قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، والزخرف كل زينة حسية ومعنوية، وظن أهلها، هذا الأهلية الذين يهندسون العالم لأجل امتلاكه، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، سيطروا. أنتم الآن مقبلون خلال سنوات على إيجاد شرائح موجودة ضمن إطار جسم الإنسان، وهذه كورونا كانت من أسبابها، فرضوها على كثير من البلاد لأجل يكون في هذه معالجة مرضك، وهذه موجودة في كثير من بلدان الغرب وأوروبا بالآلاف الذين وضعوها فصاروا تحت المراقبة. نحن الآن نخاف إلا من الجوال، لأن فيه نوع من نوع المراقبة. لكن في المستقبل سيفرض على الشعوب أنها تعيش هذه الحالة الإلكترونية بحيث يتابع كل إنسان من خلال هذه الشرائح، وهذا عمل علمي، لكن هي حالة لأجل السيطرة التي أخبر عنها الحق وقال وظن أهلها أنهم قادرون عليها وبتستمر. لكن لحظة من اللحظات قال أتاها أمرنا. إيه يا رب أمرك؟ ما هو القيامة؟ في شيء في الدنيا بيحصل. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذا عدنا للمعاني العالية في كتاب الله وجدنا القرآن أفضل مرجع لمعالجة الحياة عندنا وعند غيرنا، لكن لابد من الاتجاه. الآن من المتجه؟ من المتجه لهذا الشأن؟ من المتجه لهذا العلم؟ من المتجه لهذه المعالجات التي وضعها كتاب الله؟ فالوباء إما أن يكون من مجريات القدر المبرم أو القضاء المبرم، أو أن يكون من تدخلات البشر، وهذا أمر بديهي وقد تكلم عنه العلماء في هذا الأمر. وناس آخرين مستوى ثقافتهم ضعيفة، وكلنا نحن الآن نعيش حياة ذات مستوى ثقافي ضعيف. ما أقول مثلا أنه طبقة في العلم ولا مفتي، هذا المفتي له رجاله والفقيه له، الفقه له رجاله، لكن تفسير الحياة، تفسير الحوادث، تفسير الكوارث تجد الناس يفسرونها بأمور. أما أن تجد إنسان متألي على الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للمتألين، ويل للمتألين من أمتي، الذي يحلف أن هذا الوباء كان بسبب كذا وكذا ويحدده، هذا الوباء أصاب بلد فلان لأنهم فعلوا كذا وكذا. من جعلك وكيل على ربك؟ من قال لك تفسر الحوادث؟ من يدريك؟ وهذا سمعناه مع بداية الوباء هذا، كانوا أناس في بلدنا يقولوا على بلدان أخرى يستاهلوا، نحن ما بيصيبنا شيء يكفينا اللي فينا. طيب أنت الآن تتكلم باسم من؟ باسم عقلك، باسم علمك، أنت عالم الغيب اللي يدور في الوجود، من يريد الله، ماذا يريد الله في العالم؟ حتى أن اذكر لما وقع هذا، أول ما وقع في الصين كانت مرافقة لحدث شوية من الأذى للمسلمين، قالوا بسبب هذا، وكثر الكلام في شبكات التواصل وأحاديث طويلة عريضة، وفي الأخير ما عبرت شهر أو شهرين أو ثلاثة إلا وانتشر في العالم. هذه أمور لا يمكن الإنسان يتألى على الله، لكن عليك أمر آخر، أن تدعو الله بالسلامة، تدعو الله بالحفظ في مجريات القضاء والقدر. أنت في هذه الحالة في مستوى حجمك، لكن الاعتراض على الله أو الاستباقيات فيما أراد الله أن يفعله فظننت أن هذا مضرر فلان أو قتل فلان أو ما أجراه الله تعالى على فلان بسبب ذلك، أنت لا تدري، ما تعرف ذلك على الإطلاق. ولهذا قال في بعض الروايات لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، كونك أنت قادر على أنك تشمت في الناس هذا مستوى عقلك. من الذي يقدر على أن يجعل الشتيمة التي أضعتها في غيرك ترجع إليك؟ من يقدر غير الله؟ فإذا كنت مستخدم هذه الأمور المتعلقة بالشتم أو السب أو التأله على الله سبحانه وتعالى، ربما خسرت الدين كله. الإنسان يجب أن يكون في غاية الاعتراف. عندنا مثل عربي يقول درهم وقاية خير من قنطار علاج، مثل عربي، درهم وقاية خير من قنطار علاج. هذا مبدأ دائما الإسلام فيه مبادئ، الوقاية خير من العلاج، درهم وقاية خير من قنطار علاج. يعني بمعنى أننا عندما نسمع عن أي وباء في حالة استثنائية يجب علينا أن نأخذ الحيطة والحذر، نأخذ الحيطة والحذر من ماذا؟ من المجريات التي تجري في أي مجتمع من هذه الأمراض والعلل. وقد ذكر معنا في البحوث أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الوباء إذا وقع في بلد فلا تخرج منها، وأنت قادم إليها، وإن كنت خارجها لا تدخل إليها. هذا يسمونه وقاية خير من العلاج، ما هو بعد ما تدخل وتصاب بالمرض دور لك على علاج. وقايتك من الشيء أفضل من البحث عن، بل حتى مستوى مصروفات المستشفيات والمصحات على العلاج ثقيلة، لكن مصروفات الوقاية أيسر. إذا استخدمت الوقاية وأسباب الوقاية مصروفاتها أيسر، اقتصادك يسهل عليك أن تستخدم أي وقاية. لكن لو تركت هذه الوقاية وكما تقول اتكلت على الله ووقعت فيما وقعت إليه، فالعلاج أكبر. يا أخي أنت مسافر، قال نعم، انتبه لسيارتك، قال احنا متوكلين على الله. هي سافر حملت له حادثة، وحد انكسر وحد أصيب، وبعد ذلك القضاء وقدر. أنت السبب، أنت الذي جريت بهذا السبب أنك ما حملت درس الوقاية. لابد أن تعقلها وتتوكل. اعقلها، اذهب إلى المهندس، ضبط سيارتك، انظر كل ما تحتاج إليه في هذا الجانب، ضع المحاذير كلها، غير زيوتك ومتعلقاتك، ثم توكل على الله وسافر. لو جرى شيء ما يعنيك، أنت شهيد، لأنك لم تكن السبب في شيء من مجريات الأسباب. فلهذا الوقاية في كل سلوك الإنسان خير من أن يقع في علاج. مثلا يعني لا نقول يا أخواننا نسمع عن أمراض الصدر ونسمع عن أثر الدخان وعن السيجار هذا اللي يشربونه، وكاتبين على العلبة تحذير ما أدري يسموه، تحذير رسمي، من يحفظه؟ ما عندي أنا علبة. التدخين يؤدي إلى الموت وغيرها، وهو عارف أنه يؤدي إلى الموت في جيبه، ويمكن يكون كما رأيت في بعض المواقع مكتوب لا تتبول هنا. رأيت واحد جالس في نفس المكان وماسك باللافتة ويبول. استهتار بالأمور. إذا جئت إلى ضوابط في مجتمع منظم، موجود إشارات، موجود السروج حمراء، موجود أمور معينة في تنظيم السير، عليك أن تلتزم. هذا يدل على كمال وعيك، وبهذا تنتظم الحياة، وبهذا يصبح الإنسان كما تقولوا في زمانكم حضاري. إيه الحضارة؟ الحضارة أن يتوجه الإنسان إلى الالتزام الكلي في سلامة الغير. هذه حضارة. ما هي الحضارة أني بس بنطلون، ولا استخدم كرفتة، ولا ابني سيارتي من لون معين، ولا خلي بنتي تخرج تتسير على ما تريد في هواها، قال لك هذا مجتمع حضارة. هذا خسارة. المجتمع الحضاري أن ينضبط الإنسان كليا، إن كان غير مسلم ينضبط بالقوانين، وإن كان مسلم ينضبط بالشريعة، واللي ينضبط بالشريعة يثاب عليها، والذي ينضبط بالقوانين يحمي نفسه لكن ما يثاب عليه. إذا أثيب عليه أثيب عليه في الدنيا. فيكون في هذه الحالة الاهتمام بقضية الوقاية وثقافة الوقاية حتى عند الأطفال. لابد كل منا يثقف أبناءه ويعطيهم فكرة عن هذه الأوبئة بأنها تحصل من عند الله سبحانه وتعالى، وحين تحصل بالإهمال. أحيانا قد تجد الرجل في بيته يشرب ولده الحليب وينام ولا زال أثر الحليب في فمه وينام. هذه فيها سبب من أسباب الأمراض التي تؤدي إلى وجود قروح في الفم، وفي بعض الروايات أنها من أثر نفخ الشيطان. ماذا تفعل؟ لابد أن تغسل فمه وأن ينام وهو نظيف. وأنت كذلك في كل شيء من هذا القبيل، إذا أردت أن تضع الماء لأجل تنام، حط عليه ولو سواك وقل بسم الله. أليست هذه وقاية؟ أليس الإسلام ثقافة وثقافة وقاية؟ قال لك خلي أنا ما عندي اللي عند الناس، هذا يخافون، فلان يخاف يفزع جبان، وأنت عندك قوة من أين جئت بها؟ أنت إنسان ضعيف. إذا لم تتقي أي تضع لك وقاية، أنت ستقع في أخطر مفاهيمك فيما بينك وبين الله قبل ما يكون بينك وبين الناس. إذن هذه الفيروس حصل فيه عجائب. فيروس كورونا باعتباره قلنا حالة استثنائية، وهو يعتبر واحد من علامات الساعة، ووضعناه نحن في ميزان العلم فقه التحولات، فوجدنا أن كل المجريات لهذا الفيروس مرتبط بالدين فيما أخبر عنه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم. لكن ثقافتنا المحدودة هي التي تؤدي بنا إلى هذا الأمر. فالأزمة هذه كما تسمعون جرت منها بسياسة عالمية لا أهداف، ولهذا نجد أنها لأول مرة تشمل الكرة الأرضية كلها، لأنها كانت مقصودة بفعل فاعل. وكما ذكرت في بداية المحاضرة أنها مرحلة تحول، وسترون تحول في الاقتصاد، تحول في الاعتقاد، تحول في العلاقات، تحول في آداب التربية، تحول في التعليم، تحول في كل شيء. وانتظروا هذا خلال ما ينتبه المهندسين في العالم لإعادة ترتيب الناس ستجدون هذا، لأن نحن ما نرتب شيء. نحن اليوم فقط كمثل من يقي نفسه من الشمس. أما الذين يهندسون العالم ويريدوا أن يخضعوا البشرية كما سمعتم في الآية، هؤلاء هم الذي يعبثون. لكن نحن في هذا الجانب نقوم بحق الوقاية ونتوكل على الله حتى يأتي أمر الله. قال: أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بليل. يعني كل الأفكار التي وضعها الشيطان وأتباع الشيطان لدمار البشرية، لأن الشيطان عدو ما هو للمسلم، لا تعتقد أنه عدو لك. الشيطان عدو البشرية منذ أن خلق آدم، هو عدو البشرية، لكن استطاع أن يقتطع مجموعة فأطلق عليهم الكفار الذين تبعوه، وهم الذين فسدت عقائدهم. ومجموعة اللي تبعوا الأنبياء، هؤلاء أهل النجاة والسلامة. فالشيطان عدو للبشر، عدو للبشر، عدو للإنسانية بعمومها. ولهذا يقول القرآن: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعقل عليهم إنما نعد لهم عدا. أي أن ميزان إبليس نازل على الكفار لأجل يفسدوا في العالم، لأنهم يعتبروا أذرعة الشيطان. وأهل الخير وأهل الولاية وأهل الدعاء وأهل الصلاة وأهل العبادة أذرعة الرحمن في الأرض، لأجل الأمان، لأجل السلام، لأجل الاطمئنان، لأجل الابتسامة، لأجل جمع الكلمة، لأجل تقريب الآراء، لأجل جمع المسلمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا دين الإسلام الذي جاء بديلا عن كافة العلاقات والأخلاق والقيم السابقة. لكن نحن الآن، وقد ذكرنا لكم مرات، نحن نعيش عصر يسمونه العصر الجاهلي الثاني. نحن الآن في الجاهلية الثانية. الجاهلية الأولى أبعدها رسول الله، لكن قال: بدا الدين غريبا وسيعود غريبا. فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. سنة النبي ماتت. سنة النبي في توصيف الحوادث، في النظر إلى الوقائع، في النظر إلى التحولات، في قراءة ما يجريه الله من القضاء والقدر، هذه ماتت. لابد من إعادة هذه السنة. ما هو السنة فقط اللي يسوي لحية، لا بأس، هذا شيء طيب وهذا من السنة، لكن ليست هذه محصورة في الجسم. هذه مبنية على إعادة ترتيب إنسان في كل شؤونه، في كل أعماله، في وعيه، في مدركاته، في نظره، في علمه، في فهمه. لأن الله خلق الإنسان ونفخ فيه من روحه، فهو مخلوق متميز إذا أعطى حق التميز لنفسه. وهذا يخاطب طلبة العلم أكثر، لأنهم في الفرصة هذه هم يدرسون مهيئين لهذا الأمر، مهيئ أن يصبح على هذا المستوى من الوعي، خدمة لنفسه وخدمة للأمة وحسن ارتباط بهذا الدين الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. الوسائل الإعلام نرجع إليها، وقد تكلم عنها الإخوان الباحثون جزاهم الله خير. وسائل الإعلام قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل في آخر الزمان، أو سيأتي على الناس الزمان، يكذب الرجل الكذبة فتبلغ الآفاق. كنا ما نعرف إيه، كيف الكذبة تبلغ الآفاق؟ جاءت الأقمار الصناعية وجاءت شبكات التواصل، وكل يوم نسمع، ما هو كذبة واحدة، ما عاد هي كذبة إبريل، نسمع كذبات ليل ونهار. ما هذه الكذبات؟ هذه الكذبات إفساد اجتماعي. وظيفة الإرجاف في كورونا عبر أجهزة الإعلام لها هدف. أنتم الآن تختلفون في هذا المجلس، تختلفون في فهم الكلام. من أين جاء؟ جاء من الأسلوب الذي وضعه الشيطان وأتباعه في إنزال الخبر، لأن التناقض في الخبر يؤدي إلى التناقض في الناس، يؤدي إلى الصراع بين الناس، فهم لا يريدوا إلا الصراع. فما دام هذا الفيروس سيوجد صراع بين الناس، يجب أن تأتي منظمة دولية وتقول: هذا خطر وهذا كذا وهذا كذا، ويجب الاحتمام منه. ويجب تأتي منظمة دولية أخرى تقول: لا، ليس صحيح، هذا أمر طبيعي وهذا قد عرف من قبل ولا غير ذلك. الآن من الذي يختلف؟ هؤلاء المهندسين ولا الناس؟ الناس تختلف. إذن غرضهم الاختلاف في المجتمع. فرق تسد، يصير هو السائد. في حياة الشعوب واختلافها. كثير من النساء والأمهات مرضت بشيء من هذا المرض وبعد ذلك قالوا لا بد من عزلها، عزلوها، بنتها، أختها، عمتها، خالتها، جاءوا من بعيد بغي يزورها، قال ممنوع. على حسب ثقافتهم البسيطة وجدت مشكلة في الأسرة، تأتي العجوز هذه وتقول منعوني أنا وأنا أمها وهي بنتي، يقول له هذا والله نظام أطب هذا وقاية، ما تعرف الوقاية ولا عندها الحالة الاستثنائية ولا تدرك ذلك. إلى اليوم أناس متقاطعين بسبب كورونا، تقاطعوا في حياتهم بسبب هذا المرض. إذا نجح الشيطان في وضع شيء يؤدي إلى هذا، ولهذا الفيروس في شيء إيجابي. الشيء الإيجابي أن الناس احتبست في بيوتها، وخاصة في كثير من بلاد العالم، قد يكون في حضرموت كما ذكر الإخوان تختلف إلى حد ما بحكم البيئة الجغرافية وحتى الثقافة التي هي مبنية على البساطة والتوكل. في بعض البلاد، وأنا أعرف بلدان عربية احتصروا في بيوتهم، اللي حصل أن كثروا مواليدهم لأنه كان ما يحصل فرصة مع زوجته، يعني بمعنى أن لذة الحياة مع الزوجة ازدادت بسبب هذا العلة، لأن كل علة لها وجهين، فعل ورد فعل، هذا جانب. الجانب الثاني في إنسان كان ما يعرف أولاده ولا يجلس معهم، كان كثير الانشغال، ما في خروج لا للشركة ولا للوظيفة ولا للمدرسة، جلس مع أهله. ويمكن يكون بعض العقلاء فتح دروس وبدأ يراجع لأولاده وبدأ يضبط وقته وبدأ يراجع نفسه، إلى أين أنا أسير؟ هذه لحظة من اللحظات أجراها الله أوقفتني عن كل سلوك الحياة، لا أقدر أسافر، وأنا واحد ما أقدر أسافر في هذا الظرف، ولا أستطيع أن أخرج، وإذا خرجت أكون قلق وفي حالة من الحالات حتى لو بدخل المستشفى. إذن كيف سيكون مصير هذا العالم؟ هل مصير العالم بأيدي أهل الدنيا؟ هل مصيري أنا بيد من يتكلم في هذه الحياة عن مظاهرها وعن جمالها وعن إبداعاتها وعن اختراعها وعن اكتشافها وعن وعن وعن؟ والله لا، واضح أن مصير الحياة باللي خلقها بيد الخالق. فاليوم الذي يجريه الله سبحانه وتعالى يقول انطلقوا، الكلمة ذي ما جاءت من عند الذي يقول انطلقوا، جاءت من عند من يقول للشيء كن فيكون، لكن جرت على ألسنة الناس. إذن فهذه الوسائل الإعلامية فيها خطورة، لكن الحقيقة الوباء موجود، وكان يقول البعض أنه ينفيه، ما ينفي الشيء إلا من لا يعرف كيف يوصف. إن إحنا أمام توصيف، ثم أمام تشخيص، ثم أمام علاج، ثم أمام نتائج. فإذا فسد التوصيف فسد التشخيص، وإذا فسد التشخيص فسد العلاج، وإذا فسد العلاج مات الإنسان أو ضاع المجتمع أو تفشى الوباء أو لم يعد لذلك ضابط في هذا الوجود. كما تعلمون، ونحن سنختم المحاضرة، أن في هذا العالم ناس مستكبرين، استكبروا في العالم، وقد وصفهم الله في القرآن، وعندنا في فقه التحولات مرحلة بيسموها مرحلة الاستكبار، يعني بمعنى القوي يضغط على الضعيف أو يظلم الضعيف، وهذه جزء منها في سلوك الناس، في جزء منها في سلوك الأسر، وجزء منها في سلوك الدول، وجزء منها في سلوك نظام العالم. كل هذا الاستكبار علة، ولهذا إن الله لا يحب المستكبرين، الذي إنسان يتكبر على غيره. قال ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض وبما كنتم تفسقون. استكبار وفسق، استكبار على الشعوب وفسق فيها، إسقاط قيمها، إسقاط أخلاقها، إسقاط اقتصادها، إسقاط كل شؤونها. واليمن بالذات تعتبر نموذج، انظروا لليمن من عصور الاستعمار إلى عصور الاستهتار إلى اليوم، ما الذي دار فيها؟ كنا نحن نعلم ونعيش هذه المراحل كلها، وكنا نسمع أن كل مرحلة بتأتي لنا بالخير، وأنهم جنبوا هذه المجموعة وجنبوا هذه المجموعة هم السبب في الإفساد وهم في سبب في إفساد المرأة وهم الإفساد في الدين وهم وهم وهم. وعبرنا مرحلة بعد مرحلة وإذا بنا كل مرة نجدنا يضحك علينا ونستقبل الضحك بسرور ونطبقه نطبق الخطأ في حياتنا نتيجة ضعف أسلوب التربية. إذا عادت التربية كما يجب طفل عمره 10 سنوات 15 سنة في حضرموت كما قرأنا وكما نجد ذهب إلى بلد من بلدان شرق آسيا أسلموا على يده الكل سواء كان بعمامه ولا كان بنطلوه، لكن دلالة على أن أسلوب التربية هو الذي صنع هذا الإنسان. نحن الآن نعيش أزمة تربية، إذا كان كورونا أزمة فنحن نعيش في أزمة أخرى وهي أزمة الاستعداد العلمي المعرفي لمواجهة الخطر في كل شؤون الحياة. وأعتقد حسب الاستقراء أن حضرموت أقرب البلاد للعودة وبالإمكان أن تعود إليها الأمور بالتدرج إلى أفضل الأحوال، وهذا هو المرجو وهذا هو الذي نجمعكم من أجله حتى أن نستطيع أولا نوحد الشرائح ولا أحد لا نريح أحد يرجع مع فلان ولا يرجع ضد فلان، نريد نوحد الشرائح. هل لكم ولنا هدف؟ هل نحب استقرار البلد؟ هل نحب استثمار ما أعطانا الله فيها؟ دعك من صلاتي ومن عبادتي ومن زيارتي ومن حالي أدعك من هذا. هل لنا هدف اجتماعي؟ هل لنا هدف اقتصادي لتحقيق الأمان في البلد؟ لتحقيق العوافي في البلد؟ هذا الهدف كلنا مشتركين فيه وكلنا يجب أن نحققه. يجب أن تكون لنا ضوابط بأيدي عقلاء يفهمون الكلام ويدركون المعاني ويجتمعون لأجل معالجة العلل بصرف النظر عن الاختلافات. هذه دعها استثنائية، سميها استثناء، في شيء اسمه هدف وهو قاعدة للوصول إلى النتائج المرجوة في بناء الشعوب، في بناء الأمم، في إعادة ترتيب الحياة، في بناء مدرس. أنا الآن أبحث عن مدرس بكل معاني الكلمة، مربي بكل معاني الكلمة، ما تحصل. نعم أحصل واحد يبث معلومات يشبه المسجل، مجرد معلومات، نقل معلومات، لكن مربي يغير واقعك الداخلي، يعيد بناءك العقلاني، يصلح لك قلبك روحك، هذا شيء مخيف. أمة محمد ليس هكذا، أمة محمد كلها قامت على أدب التربية ثم بعد ذلك جاء التعليم. فلعل الله تعالى أن يجعل لنا فيما سيأتي من هذه المراحل قدرة على الاجتماع، قدرة على الائتلاف، قدرة على التحابب. يا أخي دعني وحالي، دعك من ما أنا فيه، أنت عندك مثلا تصور كامل فيما تسمع من الإعلام، وقد تكلمنا عن الإعلام أن هذا الرجل وأشباهه وأمثاله فاسد العقيدة. طيب خلنا فاسد العقيدة، تعال نتفق مثل ما تتفقون مع الكافر في إخراج البترول، تعالوا نعمل مستشفى مشترك، تعالوا نصنع مجتمع. خلنا إذا أنت تعاملت مع الكافر لأجل تحقيق المجتمع أنا أحق، لأن أنا أعيش تهمة فقط وليست حقيقة. لكن أنت تعامل مع الكافر الأصلي وتحقق معه في المجتمع ما يريد وما تريد، إذن لابد من إعادة التفكير حتى نستطيع أن نتضافر. ضاعت السنين، ضاعت الأعمار، والناس في انهيار، في سقوط، في ضعف، ولا ما تحسوا بهذا؟ ما تشهدونه؟ ما ترونه؟ كل يوم نشهد هذا. سمعتم القصيدة سميناها الفيروس المحترف، دل ظاهرة وهي لكم شهور، لكن استطاع هذا الفيروس بما جرأ من التغيرات الاجتماعية سواء كان مات الناس به أو لم يموتوا به، لكن أوجد لدى الأمة تغير في الثقافة، تغير في المواقف، تغير في الأحكام، تغير في التصورات، تغير في العلاقات. شوفوا انظروا في هذا، أليس هذا فيروس محترف؟ يعني استطاع أن يوصل المجتمعات إلى ما وصلت إليه؟ ليس ما المخرج من ذلك؟ المخرج من ذلك التثبت في الجانب الشرعي، وكذلك الوقاية في الجانب الصحي، وكذلك تثقيف الناس بما يجمع كلمتهم ويصلح شأنهم أمام هذه الأوبئة أو غيرها مما يدور في هذه المجتمعات وفي هذا العالم. في ختام هذا الكتاب أخذنا مقتبسات من الأدعية، لأن نعلم أن الأصل في كل شيء ما يرفعه إلا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف له السوء. قد تذهب أنت بهمتك للطبيب معتقد أنه سيشفيك. تكلم أحد الأخوان قبل قليل ما بيشفيك، لكن جعله الله سبب قد يشفيك، قد يجري لك السبب. فلذلك نحن نحتاج إلى قراءة التوكل على الله بكل معاني التوكل، سواء كان التوكل يسمونه التوكل أهل الالتزام، أو كان التوكل متعلق بأهل التجريد، أو كان التوكل متعلق بأهل الأسباب، أو كان التوكل متعلق بأهل العزائم. هذا دروس موجودة في علم الإحسان، لأن هذه العلوم خاصة بعلوم الإحسان، مسائل التوكل بالذات. فحين يكون توكل أهل العزائم ولهم مجال، توكل أهل التجريد ولهم مجال، توكل مع الأسباب لهم مجال، هذه علوم تعتبر ملكنا نحن، لنا أمة محمد. من جاء بها؟ ألم يأتي بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ ويجب أن تتطور. إذا تطورت الأجهزة، تطورت العلوم النظرية، تطورت العلوم التطبيقية، وكل يوم نسمع جديد، وهذا الدين مغلق، ما فيه تطور. إذا ما تكون كما عصر النبي ما أنت مسلم، ومعنى الأشياء كلها تغيرت تطورت. الإسلام يتطور بتطور الزمان بثوابته، ما يتغير القرآن والسنة، لكن تتغير الأساليب والوسائل التي نحتاجها. مثل ما نرى الآن، أما تجدون في كل بلد موجودة صور تنقل الصلوات والعبادات في العالم؟ كان في عهد النبي؟ كان في عهد الصحابة؟ الآن في كل العالم مراكز تحفيظ قرآن وأشرطة وما إلى ذلك، قرآن الإسلام. هكذا كان في عصر النبي؟ كان في عصر الصحابة والتابعين؟ يجب أن نتسع، ما هي قضية عداوة لفلان قال، يجب أن نخرج من هذه الضيق الذي يريد أن يأسرون به، وفعلا أسرونا وجعلونا أشد من العبيد في أغلى حالات الرق. لا نستطيع أن نتحرك إلا بعداوة، وكل واحد يفهم الآخر بالمعلومات اللي عنده في إدخاله، لكن ما يعرفك. تعال اجلس معي، تعال اسمع، تعال ناقش، تعال افهم، ربما كشفت لك شيء أنت لا تعلمه. ولكن لن أكشفه لأني أعاديك أو تعاديني، أكشفه لأني أنا وأنت تحت ظل النبي محمد، كلنا تحت رسول واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة ومصير واحد وعدو واحد. إذا اتسعت هذه المفاهيم صلح المجتمع، ما اتسعت هذه المفاهيم دع الناس يقولون يا ربي، أو دع الناس يا قلبي يقولون ما بدا، كما قال الإمام الحداد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، قال عليك بخواصة نفسك، دور لك خاصيتك، فهمهم علمهم واترك الناس، ودعك من أمر العوام، فإن من ورائكم أياما القابض على دينك القابض على الجمر. ولا ما هو كلام النبي صلوا عليه؟ طيب لابد نعيش مع النبي، لأنه عاش معنا، هو عاش حياتنا، هو عاش أزماتنا، هو وضع لنا معالجاتنا. وأما كوننا نبحث عن المعالجات من الغير أو نبحث عنها من جوانب أخرى، نعم العلوم النظرية والتطبيقية ذات أهمية بالغة في كل شيء. اليوم تدخل في العلاج، تدخل في الكشف على الأمراض، هذا موقعها صح، لكن في تحديد المصير وفي توصيف العلل والأمراض المعنوية، بناء الشعوب، ما يتأتى إلا الرجوع إلى مرجعيتنا الشرعية، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الراشدين من العلماء العقلاء الذي عندهم حرص على الأمة في جمع كلمتها وصلح حالها. وأعتذر عن الإطالة، وحفظكم الله وجمعنا الله مرات وكرات في خيرات ومسرات. وأكرر شكري لكل من حضر ولكل من شارك ولكل من قدم البحوث ولكل من ناقش، وبارك الله فيكم وجمعنا وإياكم في مثل هذه الحوليات على خير وعافية، ورحم الله صاحب الضريح ومن في هذه الترب أجمعين، وتغشاهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأعاد علينا وعليكم بركات الصالحين في كل زمان وفي كل مكان. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اصلح شؤوننا، اللهم اصلح لنا أمورنا، اللهم أزل عنا كل علة وكل زلة وكل فتنة مضلة، واربطنا بالشيوخ الأدلة، وأمتنا على صحيح الملة ظاهر وباطن، بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.